بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان من أحكام الصيام، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 24 من شهر شعبان عام 45 و400 هجرية بجامع مسعد بن مبيريك الردادي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن محاضرة هذا اليوم ستكون عن أو معنونة بمن أحكام الصيام، فهو تذكير ببعض الأحكام التي يحتاجها الصائم في شهر رمضان، وهو تغيير في الأسلوب الذي تطرح فيه المسائل. فقد مر معنا في الأعوام الماضية شرح كتاب الصيام من منهج السالكين، وشرح كتاب الصيام من كتاب الشيخ مرعي الكرمي وغير ذلك. وهذا العام رأيت أن أطرح بعض المسائل على صيغة مسائل في أحكام الصيام، فأقول مستعينا بالله: الصيام لغة الإمساك، لغة الإمساك، ومنه قول الله تعالى عن مريم عليه السلام أنه قال: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصيام هنا المقصود به الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الكلام، لأن الصيام في اللغة مطلق الإمساك، أمسك عن الصيام، أمسك عن الطعام، أمسك عن غيرها، فهذا يصح عليه من ناحية اللغة. كذلك قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة عن العجاج وخيل تعلو كل جما، هذا كله يدلنا على أن الصيام في اللغة هو الإمساك. أما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقد فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، فرض في شهر شعبان من السنة الثانية، وبذلك تم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن فرض صيام 9 رمضانات. والصيام ينقسم على أقسام، منه صيام من ناحية الإجمال صيام مفروض، و منه صيام غير مفروض. فمن الصيام المفروض الواجب صيام رمضان، صيام النذر وصيام الكفارات ونحو ذلك، وغير المفروض هو ما كان دون ذلك من النوافل مطلق الصيام، فإنه يكون غير مفروض ومستحب، كصيام الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر ونحو ذلك، مما جاءت الأدلة على مشروعية صيامه وجاء التوجيه فيه، لكنه لم يلزم، وكصيام 6 أيام من شهر شوال لمن صام رمضان، فإن من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن سننظر هنا إلى أن هذه الأمة المرحومة خير الأمم، هي أقل الأمم أعمارا ولكنها مضاعفة الحسنات، فيها كثيرة جدا، وفضائل هذه الأمة عديدة جدا. لذلك كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته النافعة فضل الإسلام، يعني فضائل الإسلام ومميزات الإسلام، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فنحن خير الأمم ونبينا خير الأنبياء عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. وحكم صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو صيام واجب بنص كلام الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وكذلك ما جاء في حديث جبريل الشهير الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان، ومن أركان الإسلام ذكر صلى الله عليه وسلم الركن الرابع وهو صيام شهر رمضان. أما مكانته وفضله فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر هذا الفضل العظيم، من صام رمضان إيمانا بالله، يعني إيمانا بالله وبما أمر به، واحتسابا يعني احتسابا للأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر يصومه الإنسان ويرتب الله عليه هذا الفضل العظيم، وإذا ضم إلى ذلك قيام ليله فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الحديث الصحيح. أن هذه أمور عظيمة وفضائل كبيرة قد ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحري بالمسلم أن يقوم بالحرص عليها. ثم بعد ذلك نتكلم عن بماذا يثبت دخول شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن عندنا الصيام بالرؤية، وهذا متيسر لكل الناس، ممن يعرف الهلال ودخول الشهر وخروجه، بمجرد الرؤية بالنظر فإنه يصوم. صوموا لرؤيته يعني لرؤية هلاله، هلال شهر رمضان، وأفطروا لرؤيته يعني لرؤية هلال شوال.
اكتمل هذا الشهر بهذه الطريقة، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، فإن غم عليكم يعني ما رأيتم الهلال لوجود سحاب، وجود قتر، وجود ضباب، وجود غيم، وجود رمال نحو ذلك، فأرشدنا صلى الله عليه وسلم للطريقة الأخرى، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وما يكون بالنظر بالمقربات التلسكوب والمناظير ونحو ذلك، فإن له حكم النظر كما ذكر العلماء، لأنها لا تعدو أن تقرب نظر العين. ولذلك يفتي أئمة هذا الزمان بأنه لا بأس في استخدام هذه الوسائل. أما دخول الشهر وخروجه بالحساب فهذا مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالذي يعتاض عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجعل يوم صيامه هو على حسب الحساب الذي يكون، فهذا لا شك أنه باطل. لذلك حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حساب رمضان، دخول الشهر بالحساب، فإن هذا باطل بالإجماع، أنه مخالفة صريحة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في رؤية شهر رمضان أن يراه 2، بل يكفي برؤية واحد لكن أن يكون عدلا ثقة. إذا رأى واحد عدل فإنه يكفي فيه، كما صح في ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما رآه العدل الثقة الذي يعرف الأهلة ومنازلها، فإنه يكفي بذلك بأن يعلم به أو يعلم الناس بدخول شهر رمضان. والحمد لله الناس تتراءى كثيرا في هذه الأيام، وبالنسبة لنا في هذه البلاد والحمد لله تخبر المحاكم الشرعية بذلك، ويبنى عليها بعد ذلك دخول شهر رمضان. ما يتعلق بالفجر الصادق وعلامات الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو الذي يأتي ثم يختفي، يكون كما يقول العلماء كذنب السرحان ثم يتلاشى. لكن الفجر الصادق الذي يكون من جهة المشرق لا زال يكبر ويعظم حتى تشرق الشمس. يقول العلامة العثيمين رحمه الله: فيتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاث ميزات. الأولى أن الفجر الثاني يكون معترضا في الأفق، يكون بالعرض. قال: والفجر الأول يكون مستطيلا أي ممتدا من المشرق إلى المغرب، من المشرق إلى المغرب. لكن الفجر الصادق يكون جهة الشروق ممتدا في الأفق. قال: أما الفجر الثاني فهو من الشمال إلى الجنوب، من الشمال إلى الجنوب. قال: الميزة الثانية أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، بل يستمر النور في ازدياد حتى تطلع الشمس. وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع. قال: الميزة الثالثة أن الفجر الثاني متصل غيابه بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة. والفجر الأول ليس له حكم في الشرع، فلا تحل به صلاة الفجر، ولا يحل به الطعام على الصائم بخلاف الفجر الثاني. وهنا أنبه أنه يكثر في أيام رمضان وبعض المواسم تأتي بعض الكلمات عن بعض الناس في كل فترة تخبو أحيانا وتظهر أحيانا، وهو التشكيك في ما يتعلق بالفجر وطلوع الفجر ونحو ذلك، فإن هذا الأمر قد درس دراسة فاحصة من علماء هذه البلاد، وخرجت في اللجان المتعددة، لجان شرعية، لجان فلكية، وكلها قد أطبقت على صحة التقويم الذي يمشي عليه الناس في هذه البلاد. لذلك يقول الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه على كتاب الزاد، يقول أنه خرج في هذا الكلام أيام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فأخرج لجانا متعددة إلى الصحراء. لماذا إلى الصحراء خارج المدن؟ لأن نور المدينة لا يجعلك ترى الفجر رؤية واضحة، فيخرجوا إلى الصحراء لينظروا ويتأكدوا من صحة دخول أوقات الصلوات. فاتفقت جميع هذه اللجان الشرعية المتكونة من لجان شرعية لجان فلكية على صحة هذه المواقيت. لذلك لا تأبه بمن يشكك، يكتب في وسائل التواصل أو في غيرها ويشكك الناس فيما قد أفتى به العلماء اعتمادا على ما يرون، واستنادا أيضا واستئناسا بما قام معهم من الفلكيين ونحوهم. طيب، على من يجب رمضان؟ هناك شروط تجب على الصائم لرمضان، تجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر ومقيم خال من الموانع. إذن هذه ستة أوصاف على من تجب عليه صيام، أو على من يجب عليه صيام رمضان: يكون مسلما، لأن الكافر لا تقبل منه أفعاله، فلا بد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى حتى تقبل منه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومعلوم بما هو متعارف عند الخاص والعام أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع أنهم لا يجب عليهم، فإنهم يوم القيامة يعاقبون على هذا الأمر وهو عدم الصيام، فهم يعاقبون على ترك أصول الدين وفروعه، عن الكفار. ويدل على ذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر، في جهنم، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هذه كلها يعذبون عليها، فكل أوامر الشرع يعذبون عليه نكالا لهم وخزيا لهم بما كفروا بربهم الكريم الذي أعطاهم من النعم وأقام عليهم الحجج وأنزل عليهم الرسول وأنزل عليهم الكتاب. إذن أن يكون مسلما
كذلك أن يكون عاقلا مسلما، وأن يكون عاقلا وأن يكون بالغا. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يقوم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر أو يحتلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون بالغا عاقلا، والعقل ضده الجنون، والبلوغ ضده عدم البلوغ. وكيف تعرف، كيف يعرف البالغ؟ البالغ يعرف بأحد أمور ثلاثة عند الرجال وأربعة عند النساء: أن يبلغ 15 من العمر، هذه أول علامات البلوغ، وأن يحتلم بمعنى أن ينزل المنية دفقا بلذة سواء كان في النوم أو في اليقظة. الثالث خروج شعر العانة، وهو الشعر الخشن من جهة القبل وما حوله، وتزيد المرأة على أنها تحيض. هذه المسائل التي يكون بها المسلم أو المسلمة بالغة. ولكن هنا أنبه على أن الصغير القادر على الصيام على ولي أمره أن يعينه ويربيه على الصيام، وهذا هدي نبوي وهدي إسلامي، وهو تعويد الصغار القادر على أداء شعائر الإسلام. لماذا؟ من باب التربية والتعويد والتنشئة والتربية. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، أي حينما يتمون السبع سنين، واضربوهم عليها لعشر. هل هذا لأنه يجب على الصغير؟ لا، لكن هذا الأمر مخاطب به ولي أمره. لذلك قال مروا، هذا الخطاب متوجه لمن؟ لأولياء الأمور من الآباء والأمهات، وكذلك ما يتعلق بالشرائع أو الواجبات الأخرى. فإنه إذا رأى من ابنه كبر وقدر على الصيام فإنه يعوده على الصيام. وهذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم، حتى كانوا يلاعبون الأطفال بالعهن، يعني بالصوف، إلى أن يصبرونهم حتى يأتي الوقت، وقت الفطر، فيفطروا مع الكبار. إذن هذا التعويد، التربية، التنشئة هدي نبوي يغفل عنه كثير من الناس، وللأسف تجد أبناءه بناته على مخالفة لهدي الشريعة، وعذره في ذلك صغار. ومن قال لك أنهم إذا كانوا صغارا غير مكلفين أنك أنت غير مكلف بتربيتهم وتنشئتهم؟ فهذا خطأ بالغ. ثم إذا ما كبر الإبن: ها يا فلان، أبناؤك يصلون؟ الله المستعان، لا يصلون، لا يحافظون على صلاة الجماعة، لا يفعلون، لا يفعلون. طيب كنت تربيهم على ذلك منذ الصغر؟ إن قال نعم والحمد لله، جزاه الله خيرا، فقد أدى الذي عليه. ثم هم إن لم يطيعوا بعد ذلك فقد أدى الواجب الذي عليه. إن كان مفرطا فقد فرط بما يجب عليه شرعا. فانتبهوا لذلك حفظكم الله. كذلك أن يكون قادرا من كما ذكرت لكم، لا بد أن يكون قادرا حتى يجب في حقه الصيام. وقد لا يكون قادرا على ذلك إما لكبر سنه، أو لمرض لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى شفاؤه، يستحيل عليه الشفاء
فيما عرف بين الأطباء، وقال أن هذا المرض لا يمكن معه العلاج، أو يكون كبير في السن، كبر في السن فلا يستطيع الصيام، غير قادر على الصيام، كحال أنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه لما كبر في سنه عجز عن الصيام رمضان، فماذا كان يفعل؟ كان يجمع على قدر أيام فطره من المساكين ويطعمهم، فلو كان الشهر 30 يوما جمع 30، لو كان 29 جمع 29 مسكينا وصنع لهم طعاما وأطعمهم، وكان بذلك قد أدى الكفارة اللازمة عليه. أو أنه له خيار آخر، كل يوم ينقضي يطعم عنه، كل يوم ينقضي يعني تغيب شمسه ولا يستطيع أن يصومه فإنه يطعم عنه. أما أن يعجل قبل انقضاء اليوم بأن يقول مثلا أنا في اليوم الأول سأفطر 30 شخص وأكون قد أديت الواجب الذي عليه، يقال له أن هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، فلا تكفر عن اليوم حتى بعد انقضائه، أما قبل انقضائه فإنك لا تكفر. فلك الخيار، إما أن تفعل كما فعل أنس بن مالك بجمعهم بعد في آخر ليلة من رمضان بعد انقضائه فيطعمهم، أو كل يوم بيومه، وبعض العلماء يقول لو كل 10 أيام تنقضي يجمع لها، كذلك يقول حسن كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. الشاهد أن الخيار له مفتوح فيما يتعلق بالإطعام، ولكن يكون بعد مضي اليوم وغياب شمسه لا قبله. طيب، هذا القسم الأول. وما يتعلق بقدر الإطعام يكون مدا، يكون مدا من تمر أو أرز أو نحو ذلك. الصاع فيه 4 أمداد، والصاع تقريبا 2.5 كيلو، فإذا ما وزع هذه المطعومات، وإذا ما كانت مطبوخة كان أحسن، وإذا ما أضيف إليها شيء يعني من الطعام ونحو ذلك كان أفضل، فإنه يجزئ عنه. القسم الثاني من عدم القدرة هي عدم القدرة المؤقتة، بمعنى أن يكون في هذا الشهر مثلا غير قادر أو غير قادرة لمرض يرجى برؤه، يعني يرجى الشفاء منه، فمن كان هذه حاله فإنه يقضي، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يقضي أياما أخر. وسيأتي الحال في الحائض والنفساء أيضا أنها تقضي فيما يتعلق بفطرها لهذا المانع، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه. الوصف الذي بعده أن يكون مقيما، فالمسافر يباح له الفطر، المسافر يباح له الفطر، لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر، فمطلق السفر يبيح الفطر، ذهب لعمل، ذهب لزيارة أقارب، ذهب لأي غرض من الأغراض المباحة، فإنه يشرع له أن يفطر في نهار رمضان، ثم بعد ذلك فعدة من أيام أخر يقضي هذه الأيام. ولكن العلماء فصلوا فيما يتعلق بالصيام في السفر، قالوا منه الأفضل أن يصوم إذا كان لا يشق عليه، وإذا كان يشق عليه فالأفضل أن يفطر، إن كان فيه مشقة فإنه الأفضل أن يفطر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من البر الصيام في السفر. وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، وكان أبو رواحة صائم، عبد الله بن أبي رواحة كان صائما أيضا. فجمع العلماء بين هذا وهذا، أن هذا للقادر الذي ليست فيه مشقة، فالأفضل له أن يصوم حتى يكون في هذا الوقت، وحتى يؤدي ما أوجب الله عليه، وإن كانت هناك مشقة فإنه لا يصوم. وهذا كله من باب الأفضلية، ليس من باب الوجوب، إنما من باب الأفضلية. إلا إذا كان هذا الصيام فيه هلكة لصاحبه، فإن هذا مما لا يجوز في حقه. إذا كان الصيام في سفر شاق جدا، فإنه هذا مما لا يشرع في حقه أن يصوم. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جيوش المسلمين في فتح مكة، وأفطر صلى الله عليه وسلم ليقتدي الناس به، ومع فطره وفعله بعض الناس رأى أن يمسك، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أولئك العصاة. لماذا؟ لأننا نحن سنأتي على جهاد وقتال، فليس من الحكمة أن تصبح ممسكا، لأن الفطر يقوي على الجهاد. طيب، الأمر السادس أن يكون خاليا من الموانع، يكون خاليا من الموانع الموجبة، وهذه الموانع كالحيض والنفاس. الحيض هو الذي يخرج من المرأة في كل شهر، ما يسمى بالدورة الشهرية، والنفساء هو الدم الذي يخرج منها بعد ولادتها، ويكون في الغالب مدة 40 يوما. فإنه يمنع من الصيام ولا يجوز لها أن تصوم. قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ ليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي. لذلك تلك المرأة التي جاءت لعائشة أيضا رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فأنكرت عليها هذا السؤال، قالت: أحرورية أنت؟ أن كان من مذهب الخوارج أنهم يقضون الصوم والصلاة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها قضاء الصيام فقط دون الصلاة. فعلم فخشيت أن يكون هذا قد دخل على هذه السائلة من قول أهل البدع من الخوارج الحرورية، لأنهم في منطقة يقال لها حروراء في العراق، لذلك قيل لهم الحرورية. فقالت لها: أحرورية أنت؟ تنكر عليها. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا. طيب، هناك مسائل فيما يتعلق بطهارة المرأة من هذه الأمور التي تصيبها. منها أن بعض النساء تطهر في آخر الليل وتعلم أنها طهرت ولكنها لا تصوم، إذن هي قد طهرت قبل دخول الفجر الثاني، قبل أن يؤذن المؤذن. لماذا لا تصوم؟ تظن أنها لأنها لم تغتسل، لأنها لم تدرك الاغتسال قبل الأذان، ظنت أنه لا يشرع في حقها صيام ذلك اليوم. وهذا من الخطأ، وهذا من الخطأ، فإن وجوب الصيام بانقطاع الدم عنها، وليس بالغسل من غيره. كذلك من المسائل أن بعض النساء تكون صائمة فإذا غربت الشمس وأفطرت جاءها الحيض قبل أن تصلي المغرب، بعد غروب الشمس وقبل أن تصلي المغرب، فتظن أنها قد أفطرت في ذلك اليوم، وهذا أيضا من الأخطاء التي توجد عند بعض النسوة، تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل أن تصلي أن ذلك يعد فطرا ليومها، هذا خطأ أيضا موجود عند بعض النساء. طيب، من كان عليه صيام فائت وقد ترك يعني أشهرا من رمضان بعد بلوغه، يعني بعد أن جرى عليه قلم التكليف بعد البلوغ، ثم بعد ذلك استقام على دين الله، كان بعيدا ثم بعد ذلك استقام على دين الله، فما حكم هذه الرمضانات التي تركها؟ يقول العلامة العثيمين رحمه الله: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر، يعني هو ما تركها لمرض، ما تركها لسفر، ما تركها لعذر من الأعذار التي يشرع معها الفطر، إنما تركها فسقا وابتعادا عن دين الله. قال: لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر، بناء على ما سبق أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعا فإنها لا تقبل منه، فقضاءه إياها لا يفيده شيئا. قال: وقد ذكرنا من الأدلة من كتاب الله والسنة والقياس. وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام، فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام، وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمن الله عليه بالهداية وصار يصوم، فإنه لا يلزمه قضاء ذلك الصوم بناء على ما سبق تقريره، وهو أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر لم تقبل منه، وإذا لم تقبل منه لم يفده قضاؤها إياها شيئا. إذن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتوب توبة بشروطها المعروفة. طيب، من الأعذار المبيحة، من الأعذار التي تبيح الفطر، ذكرت فيما سبق المرض والسفر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك من الأعذار أن تكون المرأة حاملا، أن تكون المرأة حاملا وتخاف على نفسها أو على جنينها. وكذلك من الأعذار الشرعية أيضا أن تكون المرأة مرضعا تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها. ومن الأعذار أيضا أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ نفس معصومة من غرق أو حريق أو نحو ذلك، فيحتاج إلى الفطر ليتقوى على هذا الإنقاذ. كذلك ما سبق ما يتعلق بالجهاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يفطروا قال فإنه أقوى لكم، فإنه أقوى لكم فأفطروا. وهذا قد رواه الإمام مسلم في صحيحه. ويجب على هؤلاء الذين أفطروا لعذر أن يقضوا هذه الأيام، أن يقضوا هذه الأيام. أما ما يتعلق بمفسدات الصوم، أصول المفسدات للصوم الجماع، الأكل والشرب، وإنزال المني بشهوة، وما كان في معنى الأكل والشرب، والقيء عمدا، والحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس. هذه ثمان مفطرات للصائم. فأما الأكل والشرب والجماع فدليله قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما إنزال المني بشهوة فلما جاء في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى، والحديث متفق عليه، قال الله سبحانه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن الذي يخرج المني هذا لم يترك شهوته فلا ينطبق عليه أنه صام. كذلك ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب وهي الأمور التي تكفي الجسد عن الطعام والشراب، كالإبر المغذية التي يستغني بها الإنسان عن الطعام والشراب، لا يحتاج أن يأكل ويشرب ما دام أن هذه الإبر المغذية يتغذى عليها، فهذا له حكم الأكل والشرب كما أفتى أهل العلم. وما لم يكن كذلك من الأمور من الإبر التي لا تغذي، كالإبر التي تكون للعلاج في الوريد أو في العضل أو نحو ذلك، وليست هي في معنى الأكل والشراب، فإنها لا تفطر، فإنها لا تفطر. وقد أفتى بذلك جمع من أهل العلم المعاصرين، ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله. كذلك ما يتعلق بالقيء واستفراغ ما في البطن، فقد قال صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من استقاء عمدا يعني وضع إصبعه في حلقه حتى يقيء، هذا يجب عليه أن يقضي. قال ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، مشى في مكان شم رائحة أثارت ما في بطنه وقاء فإن هذا ليس عليه قضاء. وفرق صلى الله عليه وسلم بين من يتعمد القضاء، بين من يتعمد القيء، وبين من يذرعه القيء دون عمد منه، فالأول يقضي والثاني يتم صيامه ولا شيء عليه. وذكر العلماء من حكم ذلك أنه إذا استقاء أو تقيأ فإنه يحتاج البطن إلى أو الجسد إلى طعام ليقوي جسده، وهذا يدعوه إلى الضعف وربما إلى الهلكة والعياذ بالله، ويضر نفسه. أما ما يتعلق بخروج دم الحجامة فقد قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فيما صح عنه أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. أما المحجوم فهو الذي يخرج منه الدم، والحاجم هو الذي يخرج هذا الدم. طيب لماذا يفطر المحجوم؟ عرفنا خرج منه الدم فأدى كما قال العلماء إلى ضعفه، وهو صائم فيؤدي إلى فساد جسده وإلى الضرر، فيكون مفطرا حتى لا يؤدي إلى نفسه إلى ما يتلفها أو يضرها. لكن الحاجم لماذا؟ لأنه في السابق كانت الحجامة ليست كاليوم، كان إذا أراد أن يحجم الحجام يمص الدم مصا، فهذا مضن إلى أن يدخل شيء إلى حلقه ثم إلى داخل الجسد فيفطر. لكن اليوم ليس هو كالسابق فيما يتعلق بالحجامة، فلا يعني الحاجم ليس هو عرضة لامتصاص الدم، ليس هو عرضة لامتصاص الدم. وعلى هذا يفرق العلماء بين من يؤخذ منه الدم لإعطائه لشخص آخر يحتاج، يكون في عملية مثلا أو يريد هو أن يتبرع بالدم، فإن كان هذا الدم أخذ منه بكمية كبيرة فإن له حكم الحجامة يفطر بها. لكن إذا أخذ عينة التي تؤخذ للتحليل ونحوها فإن العلماء قد أفتوا أن هذا لا يضر، أن هذا شيء قليل ولا يضر الجسد، أنه شيء قليل ولا يضر الجسد ولا يكون حكمه حكم الحجامة لا كالأول الذي يتبرع بكميات كبيرة من دمه. كذلك ما يتعلق بخروج من المفسدات، خروج دم الحيض والنفاس أيضا، وهذا مما أجمع عليه العلماء، جاء النص فيه عن رسول الله كما سبق ذكره، وقد أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء لا يجوز لها الصوم، ولو صامت لا يتقبل منها، إنما يجب عليها القضاء إذا انقطع عنها الدم. ولكن هنا تنبيه أن هذه المفطرات متى تفسد الصيام لا بد لها من شروط ثلاثة. الشرط الأول العلم، يكون عالما أن هذا مفسد. الشرط الثاني الذكر، أن يكون متذكرا لا ناسيا، فمن أكل أو شرب مثلا وهو ناسي، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث القصد، الشرط الثالث القصد. أما ما يتعلق بالعلم فإن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قد جاء في حديث في صحيح مسلم أنه قال سبحانه وتعالى قد فعلت. وكذلك ما يتعلق بالجهل بالوقت، جهل الوقت، فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. هناك كان غيب ولم يدروا هل غابت الشمس أو لا فأفطروا ظنا منهم أن دخول الوقت وقت المغرب قد حان، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وكذلك أن يكون ذاكرا، وقد ذكرت لكم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أما ما يتعلق بالقصد فهو أن يكون مختارا لفعله، أن يكون مختارا لهذا الفطر. فلو كان مكرها فإن المكره ليس عليه ذنب، المكره ليس عليه ذنب، وقد قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. فلو طار إلى أنفه مثلا شيء من الغبار، أو وجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته من هذا الغبار وهو لم يقصد، كذلك لو أكره على الفطر فأفطر فإن صومه صحيح كما يقول العلماء، لأنه غير مختار. كذلك لو احتلم وهو نائم، لو احتلم وهو نائم فإنه غير مختار لنزول هذا المني، فإن صومه أيضا يكون صحيحا، لأن النائم لا قصد له، لأن النائم لا قصد له. كذلك لو أجبر رجل زوجته على أن يواطئها في الفراش فإن صومها أيضا يكون صحيحا، لأنها لم ترد هذا الناقض من نواقض الصيام والمفسد من مفسدات الصيام. طيب، هنا مسألة أيضا، حكم الصيام، ابتداء الصيام في بلد والذهاب إلى بلد آخر قد يتغير فيها المواقيت والأحكام. سئل الشيخ العثيمين رحمه الله قال ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من 30 يوم، أو العكس أنقص، يذهب إلى بلد قد تأخر في دخول الوقت وهو قد صام قبلهم، دخل الوقت عنده قبل، كان يكون مثلا في مصر دخل الشهر قبل مثلا العراق أو قبل الشام، فإذا سافر من مصر إلى الشام إلى العراق وكان الشهر عندهم مكتملا فإنه يصوم أكثر من 30 يوم وقد بدأ قبلهم. قال رحمه الله إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، هذا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه قد يزيد عن اليوم المعتاد 2 ساعة أو 3 أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصوم إلا لرؤيته، يعني في ذلك البلد هلال شوال لم يرى، قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام لرؤيته، قال وكذلك أفطروا لرؤيته، يعني في ما يتعلق بطول المدة. قال وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر، انعكست القضية. قال فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضي يوما وإن فاته يومان قضى يومين.
ثم أشكل على هذا السؤال الجواب سؤال، قال: قد يقول قائل لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوم في الأولى ويقضي في الثانية، يعني إذا كان أقل؟ يقول الجواب: يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما. قال: ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى الهلال، وفي الأول قلنا له أفطر وإن تم تتمت 29 يوما لأن الهلال رؤية، فإذا رؤية لابد من الفطر، يعني أن يكون أن يعني يمكن أن تصوم يوما من شوال، ولما كانت ناقصا عن 29 لازمك أن تتم 29 بخلاف الثاني، فإنه لا يزال في رمضان. إذا قدمت إلى بلد لم يروا الهلال فأنت في رمضان، فكيف تفطر؟ فيلزمك البقاء، وإذا زاد عليك شهر فهو كزيادة الساعات في اليوم، كزيادة الساعات في اليوم. طيب، هناك بعض الآداب المتعلقة بالصيام. الصيام إنما شرع، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هو لحصول التقوى، الخوف من الله، اتقاء عذابه. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الإنسان الذي فقط يصوم فمه عن الطعام والشراب، أما عينه فترى الحرام، لسانه يذكر الحرام، ولا يتعظ ولا يخاف ربه في هذا الشهر، فإنه والعياذ بالله صومه هذا ليس من الصوم الذي يفيده ويحصل به الأجر، لأن المقصود بالصيام التقوى، والمقصود بالصيام أن يحصل به امتثال أمر الله. أما أنه لم يدع قول الزور يعني الباطل، ولا العمل به يعني العمل بالباطل والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كذلك من الآداب السحور، أن يتسحر. قد قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الفطر: تعجيل الفطر، لا يزال الناس بخير، قال: ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. وأقل ما يكون في السحور أن يأكل التمر، التمر سحور المؤمن كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا في وقت السحر، يعني قبل أن تغرب أو يدخل الفجر الثاني، لأن فيه بركة، يبارك الله في ذلك الوقت، فيأكل ليحصل على بركة ذلك اليوم، ذلك السحور، فيتحرى أن يكون في آخر الوقت. لا يقول: أني أكلت والحمد لله شبعت، أكلت عشاء كثيرا ونحو ذلك، لا، تحرى وقت السحر لأجل البركة التي قد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. هذه بعض المسائل أيها الإخوة فيما يتعلق بالصيام وأحكامه ومفسداته وآدابه، وإن كانت المسائل عديدة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصيام هذا الشهر وقيام ليله. وقد كان من السلف رحمهم الله، بل كان السلف يدعون قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم الله رمضان، وإذا قضوا رمضان يدعون ستة أشهر أن يتقبل الله منهم. قد كان يحيى بن أبي كثير يقول: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. كانوا يدعون بذلك، والدعاء لا شك أنه سلاح عظيم للمؤمن في إعانته على طاعة الله سبحانه وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.